بين الخبيث الشاب، فبينهما عموم وخصوص، فليس كل زيادة ثقة مقبولة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذلك أن الحديث الشاذ أعرفه عندهم ما كانت الزيادة من ثقة قد خالف فيها من هو أوثق منه أو أكثر عددا منه. فإذا عرفنا هذه القاعدة وهذه الضابطة، حينئذ نعرف ما معنى قولهم زيادة الثقة مقولة، أي عندما يأتي الحديث من ثقتين متقابلين في العدالة والثقة والضبط والحفظ، فزاد أحدهما على الآخر زيادة ما، فهذه الزيادة مقبولة، وسواء كانت في السند أو في المتن. أما إذا كان الزائد لهذه الزيادة في الحفظ دون الثقة الآخر الذي لم يأتي بها، هنا تصبح هذه الزيادة شاذة. وبصورة أخص إذا كان الزائد خالف الثقة، إذا خالفت ثقة منه أحفظ منه تصبح زيادته شاذة. فإذا خالف من هو أكثر منه عددا وحفظا، وعليكم السلام ورحمة الله، فحين ذاك يصبح الحديث شاذا. ولغة الشاذ تستعمل خاصة فيما تفرد به الثقة الذي يكون حديثه عادة صحيحا. أما إذا كان حديثه عادة دون الصحيح أي حسنا، ثم خالف من هو أوثق منه تصبح زيادته منكرة، فيقابل الشاذ المنكر، ويقابل المنكر الشاذ. فإذا قيل هذا حديث شاذ، وجب أن يتبادر إلى ذهن طالب العلم أن القائل إذا كان عالما بهذا العلم يعني أن الثقة تفرد به مخالفا فيه من هو أوثق منه أو أكثر عددا منه. أما إذا قيل هذا حديث منكر، فإنما يعني ذلك في الغالب أو أحيانا أنه خالف من هو أحفظ منه، أي يكون حديث الأحفظ حسنا فضلا عما إذا كان ثقة، ولكن المخالف هو ضعيف، حديثه ضعيف عن القاعدة وعلى الجادة. فإذا خالف هذا الضعيف من هو أحفظ منه، سواء كان هذا الأحفظ حديثه في مرتبة الحسن أو الصحيح، فيكون حين ذاك حديثه منكرا. ولكن هنا للفظ المنكر استعمال آخر عند بعض علماء الحديث كإمام السنة الإمام أحمد رحمه الله، فإنه يطلق لفظ المنكر على الحديث الذي تفرد به الضعيف دون أن يكون هناك مخالفة لهذا الرجل الضعيف لمن هو أوسط منه. فلا يشترط عند بعضهم كالإمام أحمد أن يكون الحديث المنكر قد خالف راويه الضعيف من هو أوسط منه. الشاهد أن في المنكر استعمالان، أما في الشاذ فليس فيه إلا استعمال واحد، وبهذا يتبين الفرق بين الحديث الشاذ وبين قولهم زيادة الثقة مقبولة. أضرب لكم مثلا للحديث الشاذ من باب كما يقال رمي عصفورين بحجر واحد. أول ذلك التمثيل للحديث الشاذ، وثاني ذلك التنبيه على ضعف هذه الزيادة لأنها قد وردت في أحد الصحيحين، ألا وهو حديث مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوما: هذا القول صحيح لكن الشاهد فيما يأتي. يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث ثم دخل حياته، فأخذ أصحابه يتظننون ويتحذرون بينهم من يكون هؤلاء الذين يغبطون حيث يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. بعضهم يقول لم يكن هؤلاء إلا المهاجرون الذين هاجروا من مكة وهربوا بدينهم إلى المدينة أو غيرها كالحبشة. وبعضهم يقول إنما هم الأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة، وبعضهم يقول لا هؤلاء ولا هؤلاء، وإنما هم أبناؤهم الذين يأتون من بعدهم يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يروه، فما كادوا أن يتموا تحذرهم هذا حتى طلع عليهم الرسول عليه السلام ليتم لهم حديثه الأول، فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكترون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام رجل من الصحابة اسمه عكاشة ويجوز عكاشة، قال: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. فقام آخر فقال قبلة الأول: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. هذا الحديث بهذا السياق صحيح متفق عليه بين الشيخين. أين الشذوذ؟ تفرد مسلم في رواية له بقوله في وصف أولئك 70,000: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. فماذا زاد؟ يرقون. قال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. الحديث المتفق بين الشيخين دون زيادة لا يكون، وإنما هو بلفظ هم الذين لا يسترقون. تفرد مسلم في إحدى روايتيه بقوله هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. هل في سند الإمام مسلم لهذه الزيادة من يستحق أن يوصف بالضعف أو أن يوصف حديثه بالنكارة؟ الجواب لا، كل رواته عنده من شيخه إلى صحابي الحديث كلهم ثقات بل وحفاظ. من أين جاء ضعف هذه الزيادة لا يرقون؟ من تفرد شيخ لمسلم هو الإمام الحافظ سعيد بن منصور الذي طبع بعض أجزاء كتابه السنن في الهند. هذا الحافظ سهى فجاء بهذه الزيادة لا يقول، كيف حكمنا على هذا الحافظ بأنه سهى ولم يحفظ وهو ضد الحفظ ضد الصفة عليكم السلام ضد الصفة التي وصف بها هذا الإمام عند جميع المحدثين، فهو من أوائل من ذكرهم الحافظ النقاد ابن الذهبي الدمشقي في كتابه تذكرة الحفاظ. فكيف استطعنا أن نحكم بأن زيادة هذا الحافظ في خصوص هذا الحديث زيادة شاذة؟ وأقولها بصراحة، لم أجد من أستشهد به على حكمي على هذه الزيادة، لأنها زيادة شاذة حينما درست هذا الحديث في الجامعة الإسلامية قبل نحو أكثر من 30 سنة. ثم لما حصلت نسخة من كتاب الفتاوي للإمام ابن تيمية رحمه الله وجدته يقول بأن هذه الزيادة إسنادها ضعيف هكذا. عليكم السلام ورحمة الله. فمأمنت بعض الشيء بحكم هذا، ولكنني زدت علما ويقينا بصحة حكمي لأنني اعتمدت في ذلك على ما عليه علماء الحديث وعلى ما هو الراجح عند علماء الحديث أن زيادة الثقة ليست مقبولة على الإطلاق، وإنما إذا تساويت ثقتان فزاد أحدهما على الآخر هنا يقال زيادة الثقة مقبولة. هنا ليس الأمر كذلك، لأن هذا الحديث مداره فيما أذكر على راو اسمه عبد الرحمن ابن أبي حسين وعليه دارت الطرق، فالطرق كلها جاءت عنه بإسناده الصحيح إلى ابن عباس في هذا الحديث باللفظ الثاني هم الذين لا يسترقون. تفرد سعيد بن منصور دون هؤلاء الحفاظ الذين رووا الحديث. الآن تذكرت شيئا فاتني من طريق هشيم عن عبد الرحمن ابن أبي حسين، فتفرس سعيد بن منصور بهذه الزيادة عن هشيم، وهشيم هذا من الحفاظ أيضا. فاطمأنت لحكمي وظننت أن قول ابن تيمية كان قولا ليس فيه الفحص الدقيق أطلق الضعف ولم يبين السبب فقد يشكل على طالب العلم حينما يجد هذا الحديث في صحيح مسلم ومع ذلك يقول ابن تيمية إنه حديث ضعيف أو اسمه ضعيف. لكن إذا عرف تفصيل سبب الضعف زال ما يشكل على نفسه، وكما قيل إذا عرف السبب بطل العجب. فإذا صحة الحديث هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا بيان ضعف هذه الزيادة من حيث إسنادها. ثم يأتي شيء آخر يسمى عند المحدثين بنقد السند، ويسمى عند الأوروبيين مع الأسف الذين استفادوا من علمنا أكثر من كثير من أصحابنا وأهلنا بأنهم عرفوا قيمة هذا العلم، حتى صرح بعض كفارهم أن الأمة الإسلامية تفردت بهذه المنقبة وهي وجود الأسانيد في كل الروايات التي تروى عن نبيه صلى الله عليه وسلم دون الأمم كلها قديمها وحديثها. فلذلك بدأ بعضهم يدرسون هذا العلم، فاصطلحوا هم اصطلاحا جديدا فيه معنى جديد لا ينافي الاصطلاح القديم. الاصطلاح القديم يقول نقد السند ونقد المتن. هم قالوا نقد الداخلي او النقد الخارجي. النقد الخارجي هو السند والنقد الداخلي هو المتن. فأنا أقول الآن بعد أن نقدنا إسناد هذا الحديث وهو النقد الخارجي، نعود الآن إلى بيان أن في المتن نقدا داخليا، أي حتى لو كان إسناد هذا الحديث صحيحا فسينقلب النقد الخارجي إلى نقد داخلي، سينقلب النقد من نقد السند لأنه لا نقد فيه إلى نقد المتن لأن فيه نكارة وشذوذا. إذا ما عرضنا هذا المتن على بقية الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا يخفى على الجميع أن الفرق بين هذين الضوئين ظاهر جدا. هم الذين لا يرقون أي غيرهم، الرقية تصدر من عندهم وتصب على غيرهم، هذا معنى لا يرقون. ولا يسترقون أي لا يطلبون الرقية من غيرهم. ففرق واضح بين معنى اللفظين. فإذا أردنا أن نتأمل في معنى اللفظ الأول نجده يتباين ويتناثر مع سنته عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية التطبيقية. فأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي، وكان بصورة خاصة يرقي ولديه الحسن والحسين، فيقول لهما إذا ما رآهما واضعا يديه على رأسيهما وأعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين اللامة. فكيف يصح والحالة هذه؟ وهذا مثال. أن يقول الرسول في وصف 70,000 بأنهم لا يكون غيرهم، هذا معنى منهوج مرفوض بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على رقية الآخرين. فهل هو ليس من 70,000؟ هذا غير منطقي وغير طبيعي. هذا فعله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما قوله فهو ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد سئل عن رقى يتداولها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ، فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. إذن هنا أمر بأن يرقي المسلم أخاه برقية مشروعة لعله ينتفع به أخوه. كيف يكون من صفات 70,000 أنهم لا يكون غيرهم؟ فثبت أن هذه الزيادة زيادة شاذة سندا ومتنا، وبذلك يظهر الفرق بين زيادة الثقة مقبولة وبين أن الحديث الشاذ ليس مقبولا. باختصار أقول زيادة الثقة مقبولة حينما يكون أحدهما كالآخر في الثقة، فإذا زاد أحد الثقتين المتساويين في الثقة والعدالة على أحدهما قبلت زيادته. أما إذا كان أحدهما أحفظ من الآخر والآخر دون الأول في الحفظ، حينئذ ترفض الزيادة لأنه زاد على الثقة، والمفروض في الثقة الحافظ الأضبط أن يكون أحفظ من الذي هو دونه في الحفظ والضبط. فإذا ما عكسنا الموضوع وقلنا تقبل زيادة الثقة مطلقا، لزمنا حين ذاك الغمز في من كان هو الأحفظ، وبأولى ولا بأولى كما يقال، لزمنا حين ذاك أن نخطئ جماعة الحفاظ الذين رووا الحديث دون هذه الزيادة ورواها ذلك الثقة متفرجا بها. هنا لا مناص ولا بد من توهين أو تخطئ أحد الصنفين، إما أن نوهم الثقة الفرد الذي زاد على الجماعة أو على الأحفظ والأضبط، وإما أن نثق بهؤلاء وننسبهم إلى الضبط والحفظ كما هو شأنهم ووصفهم ونخطئ الثقة الواحد. وإذا دار الأمر بين السدتين، هذه قاعدة أصولية ليس لها علاقة بالحديث ولكنها تنفعنا أيضا في علم الحديث، إذا دار الأمر بين السدتين لابد للمسلم أن يقع في أحدهما، فحين ذاك يختار أقلهما شرا، فالأقل شرا أن نوهم ونخطئ الثقة من أن نوهم الأوثق أو الأكثر حفظا. هذا خلاصة ما ذكرنا. زيادة ايه؟ ما قرأت الرد على ذلك؟ قرأت الرد ولا لا؟ ما قرأت. أقرأ الرد مفصلا فيما أظن في تمام المنة. التعليق على فقه السنة، ولكن لا بأس من تلخيص ذلك وعليك التفصيل بالمراجعة.
تفضل.
هذا الثقة قد اقترن به شيئان اثنان. الشيء الأول أنه قد وصف بأنه ثقة ثبت فيما يرويه عن كل مشايخه، وشيخه هنا هو عاصم ابن كليب، وعليه دارس الطرق. هذا السبب هو الأول الذي أنا اعتمدت على الأخذ بزيادته بالتحريك. السبب الثاني أن التحريك لا ينافي الإشارة التي جاءت في سائر الطرق وجاءت في الأحاديث الأخرى كحديث ابن عمر وحديث ابن جبير ونحوهما. السبب الثالث وهذا مهم جدا بالنسبة للناشئين في طلب هذا العلم، أن كل من تكلم في هذا الحديث صححه ولم يبدو من أحد منهم لا سابقا ولا لاحقا رمزا له بضعف، خلافا لبعض الناشئين اليوم من إخواننا من طلاب العلم فإنهم نظروا فقط لمجرد هذا التفرد ولم ينظروا إلى كونه ثقة ثبتا، ولم ينظروا إلى من صححه دون مخالف له من الأئمة، ثم لم ينظروا إلى أن معنى التحرير لا ينافي الإشارة. وهذا أمر مهم جدا، لأنك إذا عملت هكذا تعالى أسلام، فقال قائل رأيت يحرك يده، وقال قائل أشار بيده، لا منافاة بين هذا اللفظ وذاك. كل ما في الأمر أن في التحريك زيادة بيان، إذا كان في زيادة بيان غير منافي للمزيد عليه لا يرد بحثنا السابق إطلاقا، هذا لو كان وحده، فما بالك إذا انضم إليه القرينتان الأخريان. هذا مجمل ما كنت ذكرته هناك، فباستطاعتك أن ترجع إليه. وهنا يذكرنا السائل بشيء طالما نبحت عليه، أن كثيرا من إخواننا الحريصين على السنة يحركون هكذا، هذا الفقير مثلا فهم يفعلون هكذا، هذا اسمه خفض ورفع. انظر الآن الدقة في الرواية وفي النعمة، لم يأتي في الحديث خفض ورفع، جاء في رفع اليدين، كان يرفع ويخفض في تكبيرات الانتقاد. أما في تحريك الأصبع لم يأتي إلا التحريك، فإذا فعلت هكذا فقد حركت، أما إذا فعلت هكذا فقد زدت في الحركة خفضا ورفعا، فزدت على النص. لو كان الحديث خفض ورفع ينبغي أن تفعل هكذا، وإن لم يكن في الحديث خفض ورفع وإنما حرك فعليك أن تحرك كيف إلا. فالتحريك هو السنة، الخفض ليس بالسنة. الخفض كما ترون، وأزيده بيانا فأقول، من السنة التي تتعلق بالجالس للتشهد هو أن يوجه سبابته إلى القبلة ولا يخفضها هكذا يرمي بها إلى الأرض، وهذا أيضا تساؤل، لأن بعض الناس ماذا يفعلون؟ رأيتموهم هكذا، هم خالفوا هنا السنة في نصها وفي توجيهها إلى القبلة، فأنت موجه لها إلى القبلة في الوقت نفسه تحرك. أما إذا خفضت ورفعت فأخللت بتوجيهها إلى القبلة، لأنك حينما ترمي بها إلى الأرض لم تستقبل القبلة كما لو انحرف الإنسان من هنا أو يسار أو نحو ذلك. هذا ما يتعلق بموضوع التحريف. نعم.
سمعت بعض أهل العلم يقول أنه لا بأس بالاتكاء على اليمين اليسرى ولا بأس بالجلسة بالحوى يوم الاجتماع يوم الجمعة ومن يخطب لأن ابن حبيبي نظر، فما هو هذا النظر؟ ما حط عليه؟
أنت تسأل سؤالا واحدا أم سؤالين؟ طيب إن تسأل سؤالا عن آخر، ما هو السؤال الأول؟
السؤال الأول هل الأحاديث الواردة في سنة أبي داود لأنه صعب لقناها عن الاتكاء رزقه وقال إنها جاءت المغضوب عليه، هل هذا الحديث صحيح؟
نعم حديث صحيح.
وما حكم هذه الجلسة وجلسة الحبوة والإمامة؟
عدت كما أخطأت وخلطت بين السؤالين، وحسن السؤال نصف العلم، فاتئت ولا تستعجل في السؤال. قلت ما حكم هذه الجلسة ثم رجعت إلى الاتكاء فضمنته إلى السؤال الأول، انتهي من سؤالك الأول ثم ثني للسؤال الثاني. الحكم في جلسة الاتكاء واضح من قوله عليه السلام إنها جلسة المغضوب عليه، فلا تجوز بوجه من وجوه الطاقة. أما السؤال الثاني ما هو؟ الاحتباء. الاحتباء منهي عنه وهذا ثابت عن الرسول عليه السلام. وهنا لابد لي من أن أذكر شيئا أو أكثر من شيء واحد. أرجو من إخواننا أن يتذكروا حقيقة أهمية قائمة في كل العلماء، وهي أن العالم لا ينبغي أن يتبادر إلى أذهاننا أن عالما في الدنيا أتقن كل علم، يلزم العالم أن يكون عالما به، لأن ما شاع في العصر الحاضر أوحته ضرورة انتباه أهل الاختصاص، لأنه لا بد من اختصاص لأنه يفيد المتخصص في علم ما لا يفيده العالم الجامع للعلوم، فمن جمع العلوم كلها لم يتقن علما واحدا منها إلا إذا كان قد أوتي يعني حفظا وذكاء بالغا، وهذا نادر جدا أن نراه في العلماء. ولذلك كان في العلماء المفسرون والمحدثون والفقهاء والنحويون ونحو ذلك، فيجب أن نراعي موضوع التخصص. فإذا كان عالم متخصصا مثلا في الفرائض وآخر فقيه لكنه ليس متخصصا في الفرائض، فالثقة بالمتخصص في هذا العلم ينبغي أن توضع فيه أكثر من العالم الفقيه غير متخصص في الفرائض، وعلى ذلك فقس في كل العلوم. فحينما تقول أنت أو غيرك بعض أهل العلم ضعف الحديث الفلاني أو صحح الحديث الفلاني، فيجب أن تخطر في ذلك، هل هذا المضعف او المصحح هو من اهل اختصاص في علم التصحيح والتضعيف ام هو عالم فاضل؟ والله اذا كان متخصصا في هذا العلم فله وزنه، ولا يجوز ان ينتقد بمجرد انتقاد عالم له، والعكس بالعكس تماما. هذا الشيء الاول الذي لا بد من التنبيه عليه. الشيء الثاني ان من نتيجه عدم التخصص في علم ما انه لا يتنبه لبعض الدقائق والتفاصيل التي يجب ان يكون على علم بها حتى يكون حكمه في الاحاديث اقرب ما يكون الى الصواب. بيان هذا انكم تعلمون جميعا ان الحديث عند العلماء ينقسم تقسيما مجملا الى ثلاثه اقسام: الصحيح والحسن والضعيف. ثم تعلمون ان لكل قسم من هذه الاقسام اقسام كثيره، ولست الان في صدد هذا التفصيل، وانما اخذ منه المرتبه الوسطى: الحديث حسن، صحيح، حسن، ضعيف. كل حديث حسن على وجه الأرض لا يخلو من أحد شيئين: إما أن يكون حسنا لذاته، وإما أن يكون حسنا لغيره. فإذا كان حسنا لذاته فلا بد من أن يكون في أحد رواته كلام. عليكم السلام. فلا بد من أن يكون في أحد رواته كلام، فيأتي غير متخصص إلى إسناد حديث ما ما شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. من أين؟ من أين؟ من أين تتكلم؟ بشرني قبل كل شيء. أين وصل من الحديث؟ أيوة، كنا نتكلم عن الحديث الحسن، وأن الحديث الحسن إما أن يكون حسنا لذاته أو أن يكون حسنا لغيره. فالحسن لذاته لابد أن يكون فيه راوي من كلام، ويأتي من لا تخصص له في الحديث ولا ممارسة له فيه فيجد ضعفا ما في راوي الحديث الحسن فينطلق قائلا: هذا حديث ضعيف، وهو له تكأة وله سند ما حينما يحكم بالضعف، لكنه سند على شفا جرف حاء. لما؟ لأنه قد يمكن أن يأتي آخر مثله حديث عادل بهذا الفن أو العلم يقول: لا، هذا حديث صحيح، ويعتمد أيضا كمثل اعتماده على قول بعض العلماء النقاد في هذا الراوي الذي اعتمد هو على قول من ضعفه، فيأتي الآخر ويعتمد على قول من وثقه ويقول: هذا حديث صحيح. فيقعان بتنافر وتضاد في حكميهما. يأتي ثالث يكون على شيء من زيادة في هذا العلم، فماذا يفعل؟ يقابل أقوال الأئمة الناقدين والمتكلمين في هذا الراوي، فيجد ما اعتمد كل منهما، يجد فيه تضعيفا ويجد فيه توثيقا، ولكن يلمح هناك في أقوال أئمة آخرين بأن توثيق بأن تضعيفه جاء من قبل سوء حظه وليس تهمة له في صدقه، ثم يقابل أقوال الموافقين له فيجدها أقوالا مطلقة، فيجري هنا ما يشبه عملية التوفيق بين النصوص الفقهية، نص عام فيقيد بالنص الخاص، يخصص بالنص الخاص، ونص مطلق يقيد بالنص المقيد، وهكذا فيخرج هو بنتيجة أقرب إلى الصواب من نتيجة كل من الشخصين المتعارضين في حكميهما. هذا ضعف وذاك صحة، فيخرج هو بنتيجة وسط، ألا وهو أن الحديث حسن. من أجل هذه المفارقات التي يجدها الباحث في تراجم الرواة، والتي ينتج من هذه المفارقات الاختلاف في إصدار الحكم على الحديث ما بين الصحيح وحسن وضعيف، هذا كما ترون في الراوي المختلف فيه. يقول الإمام النقاد ابن الذهبي ابن مشخي رحمه الله في رسالته الموقظة حينما يتكلم عن الحديث الحسن، إنه من أدق أنواع علوم الحديث، والسبب له وجوه، هذا وجه مما ذكرته، لأن الباحث حينما يقف على إسناد ما ويجد فيه رجلا مختلفا فيه، لابد له من أن يوازن بين أقوال المختلفين في هذا الراوي، كما شرحت لكم آنفا. لكن الأدق في الموضوع والأعجب أن هذا الوازن الذي يريد أن يوازن بين أقوال المختلفة في الراوي الواحد قد يختلف اجتهاده نفسه، فتارة يضعف هذا الراوي ويضعف بالتالي حديثه، وتارة يحسنه لأنه يرى أقوالا مختلفة فاجتهاده يختلف. لذلك كان الحكم على الحديث لأنه حسن من أدق علوم الحديث، كما شهد بذلك من هو من أشهر النقاد في علم الحديث ألا وهو الإمام الذهبي. هذا إذا كان البحث في الحديث الحسن لذاته، أما إذا كان البحث في الحديث الحسن لغيره فهو أشهر وأشهر. ولذلك فقد يكون الحديث ليس له سند صحيح ولا حسن، لكن الباحث المتمكن في هذا العلم والذي أتيحت له فرص لم تتح لغيره حتى ولو كان متخصصا، من الاطلاع على قسم كبير من المخطوطات ربما عن المطبوعات، فهذا بلا شك ستتسع دائرة أفقه واطلاعه على مفردات الطرق أكثر ممن يشاركه في هذا التخصص في العلم، ومن باب أولى أكثر ممن ليس له تخصص في هذا العلم، فيخرج النتيجة المتعارضة. هذا يقول هذا حديث حسن لأنه تشبع بتلك الطرق وقام في نفسه أنها تعطي للحديث قوة تخرجه من مرتبة الضعف إلى مرتبة الحسن بل وربما إلى مرتبة الحديث الصحيح لغيره، مع أن كل مفردات الطرق هي ضعيفة، بينما يكون الناقد والمضاعف قد وقف على طريق أبي داود مثلا في حديث الاحتباء فيقول هذا حديث ضعيف. ومن أجل ذلك جاء في علم المصطلح التنبيه على ما يأتي. جاء في المقدمة علوم الحديث لابن صلاح أنه أو في شرحه، الآن أنا أتردد، في شرحه للحافظ الأغلاقي، إذا وجد طالب العلم حديثا بإسناد ضعيف فلا يجوز أن يقول حديث ضعيف، وإنما يقول إسناده ضعيف لاحتمال أن يكون. لاحظ علماء الحديث حينما وجهوا هذا التنبيه وهذه النصيحة فقالوا لا يقول في حديث إسناده ضعيف حديث ضعيف، وإنما يقول إسناده ضعيف خشية أن يكون لهذا الحديث إسناد آخر يتقوى به الأول، أو يكون الإسناد الآخر في نفسه ثابتا. من أجل هذا يقولون إتماما للنصح إلا يستثنون من هذا إلا من كان حافظا وغلب على ظنه أن هذا الحديث ليس له إلا هذا الإسناد الغريب فله أن يقول حديث ضعيف. أما عامة الطلاب بل عامة العلماء الذين لا يغلب على أنفسهم هم، لأنهم أحاطوا بأكثر طرق الحديث، هؤلاء لا يجوز لهم أن يقولوا في حديث إسناده ضعيف حديث ضعيف، فإنما يقولون إسناده ضعيف. من أجل هذا كنت لما شرعت منذ نحو 40 سنة تطبيقا للقاعدة التي أشعتها في بعض كتبي تقريب السنة بين يدي الأمة، لما شرعت في أول ما شرعت بسنن أبي داود فكرت في هذا المشروع تقسيم سنن أبي داود إلى صحيح وضعيف كما رأيتم خلاصة ذلك في السنن الأربعة التي طبعت حديثا. فكرت وكل عمل يريد الإنسان أن يقدم إليه لابد من أن يفكر فيه وأن يضع منهجا له على بصيرة. أعرف لأن في سنن أبي داود أحاديث بأسانيد ضعيفة، ماذا أفعل في هذه الأحاديث التي أسانيدها ضعيفة؟ هل أجعلها فورا في الكتاب الثاني ضعيف سنن أبي داود؟ في هذا احتمال أن نقع في الخطأ الذي نبه عليه علماء الحديث كما ذكرت آنفا. فقد أورد حديثا في ضعيف سنن أبي داود أكون معذورا، لأن السند الذي فيه يحكم بضعف هذا الحديث، ولكن يمكن أن يكون له شواهد أو أن يكون له طرق أخرى يتقوى الحديث بها. فتردد النظر بين طريقتين في التصنيف، إما أن أقتصر على ذكر الضعيف مقتصرا في نظري على سند أبي داود، وإما أن أفرغ جهدي في تتبع هذا الحديث من كل كتب السنة حتى المخطوطة التي كانت تطولها يدي يومئذ في المكتبة الظاهرية، وهذا يأخذ وقتا وجهدا كثيرا وكثيرا جدا. فرأيت والدين النصيحة أن أسلك الطريق الأخرى وأن أوارض عن الطريق الأولى، لأن الطريق الأولى هي على مقتضى الدين النصيحة، فالطريق الأولى سهلة ولكنها خاضعة عن النصيحة. فجريت على أن لا أورد في ضعيف سنن داود إلا بعد أن أفرغ جهدي في ألا أجد للحديث ما يخويه، فإذا ما وجدت له ما يخويه ذكرته في صحيح أبي داود، واصطلحت على ذلك اصطلاحا اقتبسته من اصطلاح الترمذي. فإذا كان الحديث في سنن أبي داود صحيحا قلت إسناده صحيح، وإذا كان حسنا قلت إسناده حسن، وإذا كان ضعيفا له شواهد قلت حديث ضعيف، عفوا قلت حديث حسن، إذا كان إسناده صحيحا قلت إسناده صحيح، إذا كان إسناده حسنا قلت إسناده حسن، إذا كان إسناده ضعيفا لكن له شواهد تقويه قلت حديث صحيح. لا أتعرض لذكر السند ونصرت على هذا في المقدمة، وقد أقول حديث صحيح وإسناده ضعيف، فمن يقف، وهذا وقع كثيرا وكثيرا جدا، لأنني جريت على هذا النسق وعلى هذا المنوال في كتابي صحيح الجامع، جامع صغير، فأنا أصحح حديثا ضعف البناوي لأن تضعيفه وقف على ذات الإسناد الذي عاد سيوطي المخرج له إليه، لكني أنا جريت في صحيح الجامع أيضا على هذا المنوال نفسه، فصححت أحاديث ضعيفة الأسانيد كثيرة بالمئات، أنقذتها من الضعيف وذكرتها في صحيح الجامع. فالذي لا إحاطة عنده، وهذا سؤال كبير، كيف أنت تصحح حديث وفيه مثلا شعر بن حوشب وأنت بتقول أن هذا رجل ضعيف، كيف وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو كذلك ضعيف إلى آخره؟ الجواب عليكم السلام ورحمة الله، الجواب أن التصحيح أو التحسين يكون من النوع الثاني وهو لغيره. هذه الأمور لابد من ملاحظتها حتى تذهب البلبلة من بعض الناس الذين يقفون على مثل هذا التعارض. وأنا لا أريد، يشهد الله، لا أريد من هذا الكلام أن تحكموا بقول فلان أصاب وفلان أخطأ، فقد يكون العكس، لكن لا تتبلبل أفكاركم، استحضروا هذه الحقائق العلمية وقولوا محتمل أن الذي حسن حسن بسبب الدقة التي ذكرناها في الراوي، ويحتمل أن الذي حسن لأنه وجد له شاهدا أو متابعا أو ما شابه ذلك، أما التحقيق فهذا يحتاج إلى أهل علم، والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. غيره، أنت أخذت جواب سؤاليك. نعم،
الحديث لسه الحبوات تقول فيه
لا يجوز، وأنت الآن بإعادتك لسؤالك تذكرني بضرورة ذكر فائدة أخرى. أهل العلم يقسمون الأحكام الشرعية إلى قسمين، قسم تعبدي محض لا مجال للعقل فيه، وإنما هو التسليم المطلق، هكذا جاء الشرع فنسلم تسليما. قسم آخر لا بد من التسليم صحيح، ولكن للعقل فيه مجال التفكير، يا ترى ما هو السبب في أن الرسول عليه السلام قال كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا؟ فهناك قسم آخر يسمونه مقابل القسم الأول، عرفنا أن القسم الأول يسمونه بالتعبد، وزيادة في ذلك تعبد غير معقول المعنى. القسم الثاني معقول المعنى. نأخذ مثلا مثالين واضحين. مثال الأول أكثر العبادات، الصلوات الخمس، أربع أربع أربع، ثلاث ركعات ركعتين. لما؟ ما الحكمة في ذلك؟ الله أعلم. ويسلم تسليما. جهر وسر، جهر دون سر، سر دون جهر. لما؟ ما الحكمة؟ الله أعلم. تعبدي ربنا أراد أن يخلفنا ليمتحننا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من جملة الابتلاء أن فرض علينا عبادات غير معقولة المعنى. نشوف نتفلسف كعلماء الكلام وعلماء المنطق ونحو ذلك، أم نحن نعترف بعبودية لله فنخضع له ونسلم تسليما. من زاوية أخرى شرع لنا أحكاما من نوع آخر معقولة المعنى، لأن الإسلام في الإجمال كله عقل، أفلا يعقلون أفلا يتدبرون إلى آخره، لكن القسم الأول لا بد منه لتظهر عبودية الإنسان لخالق الإنسان. فضربنا مثلا الآن الصلوات الخمس وما فيها من صور مختلفة كما شرحنا. يحاول كثير من الناس المتفلسفين في العصر الحاضر أن يتكلفوا باستكشاف الحكمة من هذا التفاوت بين هذه الصلوات الخمس. فنحن نقول هذا تعبدي ومحض. القسم الثاني معقول المعنى. إذا استحضرنا مثلا قوله عليه السلام: لا تدابروا لا تحاسدوا لا تباغضوا لا تدابروا وكونوا عباد الله إخوان، هذه نواهي. ومنها مثلا نهى عن بيع الغرر. ما يتساءل متسائل لماذا نهى عن بيع الغرر؟ لأن الحكمة واضحة لما فيه من الضرر أو من الغش للشاري من البائع وهكذا. فهذه أحكام معقولة المعنى. فالعلماء في هذين القسمين منهم المفكر والباحث، ومنهم المتوقف الجامد لأنه يخشى أن تزل به القدم في بعض الأحكام فيتكلف ادعاء أنه معقول المعنى فيأتي بشيء ما هو سليم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يتورع عن فلسفة الأحكام الشرعية ولو كانت من القسم الثاني أي معقولة المعنى، إلا إذا كانت واضحة جلية كالشمس في رابعة النهار. يتورع عن أن يحاول تعليل بعض الأحكام الشرعية للحكم والمصالح للعباد. ولماذا؟ وهذا أنا لمسه لمس بيدي لبعض الشباب، إذا ما مرنوا أو عودوا على أن يتلقوا الحكم الشرعي مقرورا بالتعليل العقلي يصبحون مع الزمن لا يقبلون الأحكام الشرعية إلا مقرونة بالعلل العقلية أو التعليلات العقلية، فيقعون في الشك في بعض الأحكام الشرعية لأنهم لم يعرفوا حكمها. ونحن نقول إن هذا باب ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، لأن الأمر كما قلنا آنفا إنما الأمر بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. فإذا كان من نتائج تعويد طلاب العلم على أن يتقبلوا الأحكام الشرعية مقرونة بالتعليلات العقلية، فسوف يعتادون على أن لا يقبلوا ما كان من القسم الأول أي التعبدي المحض. ولذلك فأنا أتورع وأتحاشى في أكثر الأحيان، لا سيما إذا كان الحكم أو إذا كانت العلة غير واضحة، فلا أجهد فكري ونفسي في استكشاف حكم التشريع كما يقال في هذا الزمان، لكن أحيانا يكون الأمر واضحا جدا ما يحتاج إلى تكلف وإنما يحتاج إلى التذكير. قل الآن إنسان جالس في المسجد أو في أي مكان ليس مستندا استناد هذا، وكان متعبا بعض الشيء، ما الذي يساعده على أن يركن إلى الراحة ومن ذلك النعاس الذي يتلوه عادة النوم؟ إذا كان متكئا ذلك أسرع له ليصل إلى النعاس أم إذا كان غير متكئ؟ هذا معروف التجربة. من هذا النوع من الاتكاء هو الاحتباء. الإنسان لما يحتوي هكذا في المسجد والخطيب يخطب يوم الجمعة، فسيحاول طبيعة الإنسان أن تصبع هذا الإنسان بمقدمات النعاس، ثم يأتي بعد النعاس النوم، وقد يترتب من وراء ذلك ليس أن يفوته فائدة الذكر الذي أمر في الكتاب الكريم بأن يسعى إليه، بل وقد يكون ذلك سببا لبطلان صلاته، لأن كثيرا من الناس نراهم في المساجد وأكثرهم من عامة الناس لا يهتمون بأن يفهموا ماذا قال الخطيب، ولذلك يركعون إلى الراحة يركنون إلى الراحة ويستسلمون للنعاس مبدئيا ثم ينامون. فإذا أقيمت الصلاة انتبه وقام يصلي، وين أنت تصلي أنت نمت؟ الرسول عليه السلام يقول من نام فليتوضأ، إنما العينان في كأسة فمن نام فليتوضأ. وقد وقع لأحد أئمة الحديث والفقه وهو أبو عبيدة القاسم بن سلام أو سلام، تذكرون ضبط نعم بالتخفيف سلام، نعم، وقع بهذا الإمام الفاضل الفقيه المحدث القصة التالية. يقول كنت أرى من قبل أن نوم المتمكن لا ينقض الوضوء، حتى وقع لي مرة يوم الجمعة والخطيب يخطب نام رجل بجانبي، فلما أقيمت الصلاة قلت له يا فلان أنت نمت فاذهب وتوضأ لأنك قد خرج منك ريح. قال لا أنا ما خرج من ريح، منك خرج ريح. وهو كان متمكنا فعلا، يعني لاحظ عليه الإمام أنه كان متمكنا ومع ذلك خرج من ريح. فإذا ما يشاع من قديم وحديث بأن نوم المتمكن لا ينقض الوضوء لأنه لا يخرج منه عادة ريح. هذا ممكن أن يكون أغلبيا إذا كان متمكنا فعلا ممكن أن ما يخرج منه ريح، لكن الناس ما يملك نفسه فقد يميل يمنة ويسرة فهناك ينطلق الهفاء. فإذا يجب أن نأخذ الحديث على إطلاقه، فمن نام فليتوضأ. إذا يجب أن نستبعد الوسائل التي تجلب النوم إلى جالس يوم الجمعة يسمع الخطيب، منها أنه جاء في بعض الروايات أن من تسلط عليه النعاس فليغير مكانه. الآن هذا مثال للقسم الذي تعرف حكمه. لماذا قال فليغير؟ لأن تغيير المكان يبعد النعاس عن ذاك الإنسان. فالاحتباء لو فرضنا أن حديثه ضعيف السند، لكن هنا يقال إنه معقول المعنى، ولا يلزم عادة من ضعف إسناد حديث ولو لم يكن له أي شيء يقويه أن يكون مثل الحديث غير مقبول معناه شرعا. مثلا أنتم تجدون بعض اللافتات مكتوب عليها رأس الحكمة مخافة الله، هذا حديث ضعيف لكن معناه جميل جدا. لكن ما الفرق بين قولنا معناه جميل وقولنا حديث ضعيف؟ أي لا يجوز لنا أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام أنه لم يثبت إسناده. لكن من حيث النظر في معناه كأي كلمة يقولها أي إنسان كان عالما أو كان شاعرا أو إلى آخره، فكلامه يحتمل أن يكون صوابا ويحتمل أن يكون خطأ. فإذا كان هناك حديث ضعيف السند ليس له ما يقويه، محتمل أن يكون معناه مقبولا ويحتمل أن يكون معناه مرفوضا. والأحاديث الضعيفة بل الموضوعة لا تتعدى قسم من هذين القسمين. حينما يقول بعض النقاد من أئمة الحديث في ترجمة بعض الرواة يقول فلان، وهذه عبارة ابن حبان رحمه الله كأنها صارت علما له، قال فلان يروي المنكرات أو المعضلات عن الثقات، يعني بهذا أنه درس متون أحاديث التي يرويها فوجدها منكرة ووجدها أنه يوثقها بالثقات الذين لا يعقل أن يتحدثوا بهذه المنكرات. فمثلا جبنا نحن الآن رأس الحكم مخافة الله مثل الحديث الضعيف لكن معناه فيه منتهى الحكمة، لكن حينما يسمع الإنسان حديث البخيل إيش عدو الله ولو كان إيش عابدا، والكريم حبيب الله ولو كان فاسقا، هذا يمجه الشر، لأن الإنسان لا يتقرب إلى الله بخصلة حسنة ولا يبعد من رحمة الله بخصلة سيئة. وإذا سمعنا حديث الباذنجان لما أكل له انكشف الغطاء وظهر أنه معنى باطل بداهة، حديث الضعيفة فيها معاني صحيحة أحيانا وفيها معاني غير صحيحة أحيانا. فالحديث نهى رسول عن الاستباء يوم الجمعة هو من حيث الرواية حسن أو صحيح لا أذكر الآن مرتبة بدقة، ومن حيث المعنى معقول جدا، لأن الاهتباء يجلب النعاس والنعاس يجلب النوم، وفي ذلك تعريض لهذا المهتدي أن يخسر أمرا واحدا من أمرين لا بد منه، ألا وهو أن لا يستفيد من خطبة الخطيب. هذا جوابي لما سأل. نعم.
نريد أن نعرف من
أبي
يخطب الحديث
العام. هذا علم عند ربي، أعرف أعرف المتخصصين من آثارهم. هناك حكمة كنت قرأتها في بعض الأناجيل على أساس أنها في الأصل كتاب أنزله الله عز وجل على عيسى عليه السلام، ولا تزال فيه بعض الحكم. قرأت أن عيسى عليه السلام وعظ الحواريين يوما فذكر لهم أنه سيأتي من بعده نبي صادق وأنبياء كذبة يحذرهم من الدجالين ويأمرهم بالانتباه للنبي الصادق، ألا وهو كما جاء في القرآن الكريم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. قالوا له يا عيسى كيف نعرف الصادق من الكاذب؟ فأجاب بالحكمة التالية: من ثمارهم تعرفونهم، من ثمارهم تعرفونهم، وأنا ليس لي أن أقول فلان متخصص وفلان غير متخصص، ولكن حكموا عقولكم ودعوا أهواءكم جانبا وانظروا هل يكون متخصصا كل من ألف في علم ما؟ طبعا لا، هذه بدهية لا تحتاج إلى مناقشة. إذا من الذي يحكم عليه بأنه متخصص في ذلك العلم؟ هنا على مثال اثنتان ظاهرتان بينتان: الأولى من أكثر التأليف في هذا العلم أولا، وهذا وحده لا يكفي، وثانيا شهد له أهل العلم والفضل، ولا ينبغي أن يكون هؤلاء الشهود متخصصين أيضا وإنما علماء، شهدوا لهذا لأنه فعلا عالم ومبرز في فنه، فهذا هو المتخصص. فانظروا الآن الذين يؤلفون في علم الحديث، هل تنطبق هاتان الصفتان عليهم أم لا؟ هذا الميزان ممكن نحن أن نقدمه لكل مسلم، ثم هو عليه أن يتقي الله عز وجل ولا يفرط ولا يفرط، فلا يفرط ولا يفرط، لا يضيع حق المتخصص ولا يغالي في إعطاء ما ليس لهذا المتخصص. هذا هو الميزان، ونسأل الله عز وجل أن يعرفنا كيف نجد بالقسطاس المستقيم. نعم.
بالنسبة للذين يدعون في بعض الشباب
في بلادهم، هذا الدعوة ويضحى لأهل يدعون تعني دعوة للإسلام يعني؟
أيوه.
عرفته. طيب هؤلاء الذين يدعون الإسلام يعرفون الإسلام؟ إذا ماذا يدعون؟ إذا ماذا يدعون؟ يتعلمون في أوق دورهم وبلادهم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فجماعة التبليغ هذه قلتها أنا قديمة ولا أزال أقولها حديثا وبعيدا وبعيدا جدا إلا إذا تغيروا كما نرجو. جماعة التكبير أو دعوة جماعة التكبير هي صوفية عصرية، والصوفية دائما قائمة على الجهل بالإسلام، فلذلك أضر بالمسلمين أكثر مما نفعه. وأنا حين أقول أكثر مما نفعه فهمنا جيدا إنهم ينفعون، فكثير من أهل العلم والفضل يأخذون هذا الجانب ويغضونه، ولا أستطيع أن أقول تغاضون عن الجانب الأول، أنهم يضرون أكثر مما ينفعون. وربنا عز وجل لما حرم الخمر ذكر بأن فيها منافع للناس، ولكن شرها وإثمها أكبر من نفعها. فإذا لا يسوغ لأحد أو لا يسوغ لأحد أن يعمل دعاية لجماعة التبذير بما يظهر لهم من أثر صالح في بعض النواحي وبعض الأشخاص، بل علينا أن ننظر عاقبة هذه الدعوة التي تنطلق مقرونة بالجهل بالإسلام. فالصوفية منذ القديم حتى هذا الزمان لا منافع، ولكن شأنها في ذلك شأن الخمر المحرمة، لها نافع لكن لها سيئات ولها آثام كثيرة. نحن في دمشق كنا نرى حشدا عظيما حول بعض كبار شيوخ الصوفية، وكنا نسمع ونعتقد أن ما نسمع ثابت وصحيح، أن كثير من الفساق والفجار تابوا وأنابوا إلى الله من فسقهم وفجورهم بسبب هذا الواعظ الصوفي. فلا يمكن أن ننكر أن لهؤلاء الصوفية تأثيرا في تقويم إعوجاج بعض الناس ولو بعض التقويم، ولكن ما عاقبة ذلك؟ عاقبة ذلك أنهم يصلحون من جهة ويفسدون من جهة أخرى. ماذا تتصورون من شخص فعلا الناس تابوا وأنابوا بواسطة وعظهم ودرسهم إلى آخره، ولكن امتلأت أفكارهم بالانحرافات الخطيرة عن العقيدة الإسلامية الصحيحة، مما وقع لي قديما يمكن من 30 أو 40 سنة. صلينا صلاة الخيام في رمضان في مسجد مهمل من الصلاة، لأن مساجد أخرى يصلون فيها صلاة الخيام 20 ركعة في 20 دقيقة، فكنا نصلي صلاة الخيام في نحو ساعة من الزمان في حدود السنة التي نطيقها، ثم أذهب إلى دكاني حيث كنت يومئذ أصلح الساعات، فيكون اجتماعنا في ابتداء الدعوة في هذه الدكان. فجاءني أحد أخواننا فذكر لي بأنه حضر درس الشيخ فلان، ولا بأس من تسميته لأنكم تسمعون باسمه، وهو أحمد كفتارو والذي هو مفتي الجمهورية السورية الآن، وهو من قبل ورث خلافة المشيخة مشيخة الطريقة النقشبندية من شيخه محمد أمين، فكان هو خليفته من بعده، وكان يعطي الطريق لكل من يأتيه، كان يدرس. فقال لي صاحبي لأنه سمع الليلة درس الشيخ كفتارو يقول ويقص فيما قص عليه من القصص، وهو قصاص ماهر يأخذ بالألباب، يشبه إلى حد كبير مع اختلاف آخر بينه وبين الشيخ المصري كشك واعي خطير فعلا، يأخذ بالألباب، لكن مع الأسف علمه ممزوج بخرافات وأحاديث ضعيفة وموضوع نحو ذلك. هذا كذلك يعني علمه منحرف عن السنة تماما، وهو صوفي وشيخ طريقة ويفي، لكن له أساليب يسيطر فيها على قلوب الحاضرين ويفيد في ذلك أحيانا كما ذكرته. ذكر في الدرس صاحبي لا يزال يحدثني، ذكر في الدرس القصة التالية، زعم بأن شيخا من الشيوخ قال يوما لمريد له: اذهب وأتني برأس أبيك. قال له: حاضر. وذهب وفصل رأس أبيه من بدنه وجاء إلى شيخه فرحا مسرورا. لما؟ لأنه أطاع شيخه ولو بقتل أبيه، لأن الشيخ يرى ما لا يرى المريد. فتبسم الشيخ ضاحكا بوجهه قائلا له: أتظن أنك فعلا قتلت والدك؟ قال له: إيه؟ قال: لا يا مسكين، أبوك مسافر وهذا صاحب أم، أنا أمرك بأن تقتل أباك؟ أنا مش معقول، لكن هذا صاحب أمك. قص هذه القصة على ما فيها من ضلال وانحراف ليبني عليها ما يأتي. يجب على المريد إذا أمره الشيخ بأمر مخالف للشرع أن ينفذ هذا الأمر، لأن الشيخ يرى ما لا يرى المريد ويعلم ما لا يعلم. ألا ترون كيف قال للمريد: اقتل أباك؟ وإذا به يظهر كل الطاعة للشيخ، لكن لم يقتل أباه، إنما قتل صاحب أمه. قص لي هذه القصة صاحبنا ونحن جالسون في الدكان بعد صلاة القيام. ربنا يرسل قريبا له اسمه أبو يوسف، وهو ابن خالته. مر أمام الدكان فقام صاحبي ناداه: يا أبو يوسف، يا أبو يوسف، انتبه. فرجع القهقرة، وقف أمام الدكان فتذكر الوصايا التي كان يوصى بها: إن هذا رجل وهابي، هذا رجل خامسي، مذهب خامس، لا يجوز معاشرته ولا الدخول عنده ولا إلى. فوقف باهتا حتى أثر عليه قريبه وخضع لرغبته ودخل. ثم أخذ صاحبي يناقشه قائلا له: كيف رأيت الدرس الليلة يا أبو يوسف، يعني درس الشيخ؟ قال له: ما شاء الله، تجليات، هذا تعبير الملكوني، تجليات. بعض إخواننا الظرفاء كان حينما يسمع مثل هذه الكلمة يقرن معها صفة أخرى، يقول: تجليات بقلة. بقلة عندنا نصراني في باب شرقي دمشق، هي حارة ومحلة النصارى، وهو داعي خمور وكاتب على لافتة بخط كبير: تجليات بقلة، يعني خمر. فيقولون بعض إخواننا حينما يسمعون: ما شاء الله، تجليات. اي نعم، تجليات بقلة. قال له: طيب، ما رأيك فيما سمعت قصة الشيخ وأمره للمريض أن يقتل أباه؟ أخذا يتناقشان. صاحبنا يعني لا يصح أن يقال إنه طالب علم، إنما هو مستمع، فلا يستطيع أن يجول أن يقول في هذا البحث. وكنت أنا وراء الطاولة التي أعمل فيها في التصوير، وكنت إليه يعني وجدت أنه لابد من أتدخل في الموضوع. حاولت خلاصة بما عندي من علم أن أبين له بأن هذا أولا قصة مركبة مزورة تجويلا فاضعا، وثانيا هذه مخالفة صريحة للشريعة. مثلا قلت له: يا أبو يوسف الله يرضى عليك، كيف توفي عقلك أنه هو أمر بقتل هذا الرجل؟ في الظاهر هو أبوه، لكن في الباطن الذي يعلمه الشيخ من هو صاحب أمه، فهو إذا زاني، والزاني يستحق القتل. كيف يدعو في عقلك هذا التبرير وهذا التعليم من الشيخ؟ أولا إذا أمر هذا المريد بقتل هذا الرجل لأنه زان، فلماذا ترك أمه وهي زانية أيضا وهي محصنة وهي تستحق القتل أولا واحدا؟ أما الرجل فيمكن أن يكون غير محصن فلا يستحق القتل، فهب أنه محصن، لماذا أمر بقتل هذا وترك الأم الزانية؟ كيف تدخل في عقلك أن يكون هذا كلام صحيح؟ ثم هل الشيخ ينفذ الحدود الشرعية التي لا يجوز أن يقوم بها إلا ولاة الأمر الحكام؟ وأخذت أنصحه بهذه الأشياء وهو كالحجر الأصم لا يستجيب. أخيرا قلت في نفسي: لا بد من أن أضرب، يقولون عندنا على الوتر الحساس. قلت له: الآن يا أبو يوسف، لو أن الشيخ أمرك بأن تقتل أباك، هل تستجيب له تقتله؟ هنا بقى الشاهد. قال: أنا ما وصلت بعد إلى هذا المقام، أنا ما وصلت بعد إلى هذا المقام، ولا مجرا لا يعقب. ماذا تفهمون من هذا الإنسان؟ هو يصلي ويصوم إلى آخره، توجيهات الشيخ المباركة يعني هو مستفيد منها، لكن هذا ينتظر أن يصل إلى مقام. إذا قال الشيخ له: اذبح أباك، يقول حاضر ويستجيب. إذن هؤلاء يصلحون من جهة ويفسدون أكثر من جهة أخرى. فجماعة التبليغ ما لم يخرجوا دعوتهم بالعلم الصحيح المستند لكتاب السنة فضررهم أكثر من نفعهم، ولا يجوز تأييدهم على ما هم عليه. لهذا أنا أنصحهم دائما وأبدا أن يجلسوا في المساجد ويتعلمون أولا تلاوة القرآن الكريم، تلاوة لا يصلون تلاوة القرآن، ثانيا أن يتدبروا القرآن وأن يفهموه، ثالثا أن يتفقهوا في السنة. لا يعدهم شأنهم في هذا شأن جماعة الإخوان المسلمين، هذا حنفي وهذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنبلي، وربما يكون فيهم الشيعي والرافضي، وإنما المقصود إيش؟ التكتيل والتجميع. وكل مين يقول عندنا في الشام كل مين على دينه الله يعينه. أما التحكيم إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى: فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نعم. ما لا قواد إلا بالسيف.
والمرأة نفس الشيء.
والمرأة
والمرأة.
وكان أنا ما أدري يعني على كل حال ما هو الحد بالشيء يعني نعم.
كيف
خلصنا
القرآن؟
طبعا. كيف خلصنا؟ كيف هكذا؟ هو الحديث المعروف في الصلاة، لكن في ذهني منذ الخديج أنه يوجد نهي مطلق أيضا، لكني لا أذكره، فإذا ثبت ذلك فيعمد الحالتين معا. أيضا في حديث آخر بس لا أذكره. إذا كنت تعني ما أقول فأنا أعني ما أقول لا يجوز، لكني أخشى أن لا تعني ما تقول فحينئذ لا أعني ما أقول. كيف ذلك؟ ليس كل مال يعطى لإنسان ما ينبغي أن يكون أجره، ليس كل مال يصل إلى إنسان ما ينبغي أن يأخذه أجره. أنتم مثلا تعلمون في زمن عمر الخطاب أنه كان هناك ديوان في أسماء المهاجرين، في أسماء الأنصار، في أسماء العيال والأطفال وإلى آخره، فكان قد جعل لكل فرد